أعزائي المستمعين والمشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامج ريادة بودكاست. في ريادة بودكاست وكما اعتدنا دائما نلتقي مع الرياديين في الأردن وفي الوطن العربي، واليوم نلتقي مع إحدى الرياديات الأردنيات. هي خريجة جامعة مؤتة تخصص برمجة، وهي كانت واحدة من الفتيات القلائل الذين خاضوا عملية الدراسة في موضوع البرمجة. لديها خبرات عديدة حيث عملت كمدير فني في شركة مكتوب، ثم انتقلت للعمل في نفس المنصب كمديرة فنية في شركة جيران، ثم قامت بتأسيس أول شركة لها وهي شركة عقار ستيت، ومن ثم قامت بتأسيس شركة هالو وورد كيدز الريادية في عام 2015. الأستاذة حنان مثلت الأردن في كثير من النشاطات، وقامت بتمثيل الأردن في السيليكون فالي في عام 2013، ثم في عام 2016 حصلت على أفضل شركة ناشئة مع شركة هالو وورد كيدز من بنك الاتحاد، ومن ثم في عام 2016 وحسب فوربس هي أكثر شركة تستحق المتابعة على مستوى الأردن، وتستحق المتابعة على مستوى الوطن العربي في المركز الرابع. في عام 2017 تم تكريم هالو وورد كيدز بجائزة إرنست أند يونغ كريادية العام، وفي عام 2018 حصلت على جائزة كارتير كواحدة من أفضل ثلاث شركات تقودها امرأة في الشرق الأوسط. وفي عام 2017 انضمت إلى شبكة إنديفور الريادية، وفي عام 2019 حصلت على جائزة ملك رانيا في ريادة التعليم. نلتقي اليوم مع الريادية الأردنية حنان خضر. أستاذ حنان، أهلا وسهلا فيك في برنامج ريادة بودكاست.
أهلا فيك أستاذ عامر.
بالبداية ستي يعني بنرحب فيك ويعطيك العافية على الجهود اللي والخبرات الموجودة عندك التراكمية، اللي لا شك أنها ساهمت بشكل كبير في بناء وتأسيس هالو وورد كيدز. إذا سمحتي بالبداية تعطينا فكرة، متى تم تأسيس هالو وورد كيدز، ومتى يعني تكونت عندك الفكرة والرغبة بتأسيس هاي الشركة؟
شكرا أستاذ عامر. هالو وورد كيدز تأسست في 2015 كشركة أردنية. الفكرة نشأت في 2013 لما أنا طول عمري في مجال البرمجة، فيعني كل تخصصي وتركيزي في الأعمال البرمجية، وما كنت مركزة في التعليم، لكن لما صرت أشوف أولادي شو بيتعلموا في المدرسة، هون صارت عندي رغبة إنه أحاول أساعد أطفالي إنهم هم يتعلموا إشي رح يفيدهم في المستقبل، لأنه كل اللي بياخدوا في المدرسة هو إشي ملوش علاقة في المستقبل، يعني كتير بعيد عن إمكانياتهم، كتير بعيد عن اهتماماتهم، فهم بيتعلموا أشياء كتير تلقينية، بينما إنه عالم البرمجة هو عالم كتير حلو كتير واسع. فقمت بتبسيط المفاهيم البرمجية بشكل لطيف وبشكل مبني على السرد القصصي للأطفال في هذاك الوقت. بعدين شوي شوي تطورت الفكرة لحديث ما مكنت من صناعة المنهاج الأولي في البرمجة للأطفال، وبديت أدخله على المدارس في 2015 بعد تسجيل الشركة. وفي هذا الوقت طبعاً كنت أجرب كتير وأعطي يعني مجال لأنه أشوف أثر تعليم البرمجة على الأطفال في المدارس، وكنت من أوائل المطالبين في هذا الموضوع وأهميته للمجتمع للعالم، لأنه كلياتنا إحنا عارفين إنه المستقبل متجه نحو الرقمية، فبالتالي لازم يكون أطفالنا بتعلموا هاي المهارة اللي راح تكون مطلوبة لسوق العمل لهم في المستقبل. فهاي كانت بداية نشأة شركة هالو وورد كيدز.
قمت بحل مشكلة للأطفال عندك من خلال ملاحظتك أنه هناك مشكلة فيما يقوموا أو ما يتم تعلمه في المدارس، فطلعت الفكرة من تجربتك الشخصية مع أطفالك أنه ليش ما يتعلموا شيء مهم للمستقبل. وهذا يعني مهم جدا للرياديين اللي بيسمعونا، أنه كيف دائما تكون المصدر الأساسي لأي فكرة هو عملية الحل للمشكلة، مع احترامنا للطرق الأخرى. حنان، مع يعني مع حفظ الألقاب، شو الفئات اللي بتستهدفوها وإيش بتقوموا بتقديمه في هلو وورد كيدز؟
إحنا أستاذ عامر بنقدم منصة لتعليم البرمجة ذاتياً. هاي البرمجة المبسطة مبنية على مراحل، فإحنا بنبدأ من عمر 6 سنوات اللي هو الصف الأول الابتدائي، ندخل معه في التعليم التقني على كيفية استخدام الكمبيوتر بشكل عام، بعدين بندخل معه في طريقة التفكير التحليلي، بعدين بنغطي له الأساسيات استخدام البرمجة عشان نهيئه لمرحلة كتابة الأكواد وتعلم اللغات البرمجية بالصف الثالث الأساسي. بعد الصف الثالث، من الصف الثالث إلى الصف السابع، إحنا بنبني أساسيات البرمجة عند الأطفال، فهم بيتعلموا علم البرمجة اللي إحنا اتعلمناه بالجامعة، هم بيتعلموه بطريقة مبسطة من عمر 8 سنوات إلى عمر 12 سنة. بعد ما يخلصوا من مرحلة الأساسيات وتكون خلص يعني هيك أتموا أساسيات البرمجة، ندخل على مرحلة التخصصية في التكنولوجيا، لأنه إحنا من الصف الثامن إلى الصف الثاني عشر هو اللي هو الأعمار اللي هي من عمر 14 إلى 18، هذا العمر اللي هو لأنه التكنولوجيا سريعة التغير ودائما بيكون في عليها تطور، فهذا العمر اللي لازم الأطفال أو بصير الشباب، لازم الشباب يصيروا قادرين على إنهم هم يتهيئوا أو يتسلحوا بالمهارات المطلوبة لسوق العمل. إحنا بندخل في مجال التخصصية، بيتعلموا تطبيقات الموبايل، بيتعلموا الويب اللي هو المواقع الإلكترونية، تطوير المواقع الإلكترونية، بيتعلموا لغة البايثون وبيتعلموا أساسيات الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، زائد إنه هذه المرحلة هي مرحلة دائمة التحديث، فإيش في عنا إحنا أشياء جديدة في التكنولوجيا في العالم لازم إحنا نوفرها للشباب في تعليمهم الأساسي. فهذا هاي الفئات اللي احنا بنخدمها حاليا كشركة هلوود كيدز. احنا واصلين للصف التاسع الأساسي اللي هو عمر 15 سنة، فاحنا منهاجنا الآن من الصف الأول الابتدائي إلى الصف التاسع، وكل سنة بنزيد احنا مستوى جديد أو محاور جديدة للتعلم بالمراحل العليا.
ممتاز. إذا اليوم هو عملية استهداف الطلاب في مراحل سنية مبكرة لغايات تعليمهم البرمجة، وأنا عجبني التعبير اللي طرحتيه وهو عملية تعليم الطلاب في المرحلة الأساسية على البرمجة اللي كنا بناخذها بالجامعة. هذا بيعني إنه تقريبا بتختصري على الطالب ما لا يقل عن 8 إلى 10 سنوات بحيث إنه يتعلم شيء بمرحلة مبكرة، وهذا شيء مهم جدا لتطوير القطاع الرقمي في الأردن وخاصة للمستقبل. ذكرتي إنه في لكم مناهجكم، إذا بتساعدينا نفهم كيف شو طبيعة المناهج الموجودة عندكم؟
المناهج هي مناهج مدرسية تستبدل مناهج الحاسوب القديمة. فإحنا عندنا مناهج حاسوب في المدارس هي مناهج قديمة غير متطورة، لا تراعي اهتمامات الأطفال ولا تراعي المستجدات اللي عم بتصير في العالم اللي حولنا اللي إحنا عايشين فيه. فإحنا ما زلنا بنعطي الأطفال في مناهج قديمة الإشي اللي إحنا تعلمناه قبل عشرات السنين في أيام دراستنا وإحنا صغار، وفي نفس الوقت هي أشياء سوف تكون بعيدة كل البعد عن المستقبل اللي هو بعد 10 سنوات بالنسبة لهدول الأطفال اللي راح يدخلوا على سوق أو مضمار الأعمال. لذلك إحنا كان لازم إنه إحنا نوفر المناهج البديلة لمادة الحاسوب في المدرسة، فهناك مادة حاسوب مخصص لها وقت، مخصص لها معلمين، مخصص لها مناهج، تعتبر كلها ضياع للوقت وضياع للجهد. ليش؟ لأنها عم بتعلم شيء ما له علاقة في المستقبل. لذلك كان لازم إنه يجي المنهاج المتطور الحديث بشكله الجديد بالأسلوب التعليمي الجديد في أنه يدخل على هاي المدارس ويدخل على هدول الأطفال. إحنا المناهج تبعتنا هي مناهج أولاً تعلم في المدرسة أو تعلم ذاتياً، فأنت بالنهاية إذا الطفل مثلاً موجود في مدرسة لا تعتمد مناهج هلو وورلد كيدز فهو يستطيع تعلمها ذاتياً في المنزل. تطور طبعا اللي احنا المنتج تبعنا او المنهاج والمنصه تبعتنا، ما كان عندنا منصه الكترونيه، كنا بنوفر مناهج مطبوعه، وبعدين بال 2017 وفرنا منهاج الكتروني عبر منصه الكترونيه بتخلي الطفل انه هو يتعلم ذاتيا. المناهج متوفره بالعربي وبالانجليزي عشان ما يكون في عندنا مشكلة اللغة للأطفال اللي هم مثلا ضعاف باللغة الإنجليزية، فإحنا بدنا نتجاوز هاي المعضلة، والتعلم البرمجة لا يتطلب كتير إنه أنت تكون تعرف إنجليزي، فلذلك حكينا لازم يتوفر هذا المنهاج باللغة العربية أيضا. بديناه بالإنجليزي بعدين بسنة من السنوات، ناسي بأي سنة، أعتقد بال 2017 يمكن صرنا موفرينه باللغة العربية أيضا.
الآن فيما يتعلق في الطلاب، أو ذكرت التعليم الذاتي، كيف بتتم عملية التعليم الذاتي؟ يعني هل بيكون في دروس مسجلة، أو بيكون في دليل إلكتروني بيقوم بأخذ الطالب من مرحلة إلى مرحلة في كل موضوع؟ إذا بتحكي نعم. عن هذا الموضوع بشكل مبسط إذا سمحتي.
التعليم الذاتي أستاذ عامر للأطفال كتير حساس وصعب، يعني مثلا احنا ما بنتوقع من طفل عمره 7 سنوات يقعد قدام الجهاز قدام اللابتوب وهو بيحضر محاضرة. لذلك كان لازم انه يتم جذب الاطفال لا انهم يتعلموا من خلال الوسائل اللي بيحبوها الاطفال. ايش هي الوسائل؟ عندك احنا بنقدم حلقات كرتونية، فهو الطفل بيحضر الدرس عن طريق حلقة كرتونية متحركة بشخصيات محببة، بيحضر مدة قصيرة، يعني الدرس عبارة عن دقيقة ونص، بيكون هو شمل المفهوم وشمل الـ 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 يعني الاستمتاع في مشاهدة حلقة كرتونية مناسبة لعمره. فهذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، النظام مبني أو المنصة مبنية على آلية وخوارزميات ذكية بتخليها تعرف مستوى الطفل وتعطيه أسئلة تتناسب مع مستواه وتتناسب مع إنجازه، فهي بهذا الشكل بتصير هي قادرة أنها تحكي لك مثلاً إنه هذا الطفل لازم نركز عليه في هاي النقاط، أو عنده ضعف مثلاً في هاي المهارة، فهو بيكون بطريقة حماسية وتشجيعية للطفل من خلال إشي يسمى gamification. gamification هي زي كأنه بيدخل في مسابقات، منافسات، ألعاب، وبصير يزيد عدد النقاط عنده ويتنافس، فهاي اللي هي بتخلي جو مناسب للطفل إنه هو يتعلم أو يقعد قدام الكمبيوتر عشان يتعلم.
يعني بتركزوا على عملية التعلم من خلال اللعب بطريقة ممتعة واستخدام الرسومات الكرتونية حتى تساعد على جلوس الطالب أو الطفل لفترة طويلة أمام الكمبيوتر ويتلقى المعلومة بكل سهولة.
ما بدنا إياه لفترة طويلة. إحنا موضوع الفترات الطويلة هي تعتمد على أكثر من جانب، يعني ممكن الطفل يقعد فترات طويلة على البلاي ستيشن، شوف قديش من جهده وطاقته قاعدة بتضيع على اللعب.
نعم.
في نفس فأنت في النهاية لما تيجي بدك تحكي إحنا بدنا ناخد ساعة كواليتي بجودة وبقيمة مضافة تضاف لوقت الطفل، ساعة واحدة أنت بتحكي عن إنجاز عظيم قدمته لأطفالنا. إحنا كتير بنركز على النوعية المقدمة، نوعية المادة المقدمة، الجودة، قديش مادة استمتاعه. هلا في أطفال رح يقعدوا 4 أو 5 ساعات على الكمبيوتر يعملوا برمجة، هذا وضع طبيعي يمكن لأنه في أطفال موهوبين، وفي أطفال بتلاقيهم انهم وجدوا انفسهم في هذا المجال وفضلوا انهم يقعدوا يبرمجوا عن انهم يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن. في اطفال كتير زي هيك، لكن في نفس الوقت احنا ما بنعلم البرمجه عشان كل طفل يطلع مبرمج في المستقبل، احنا بنعلم البرمجه لانها اصبحت مهاره اساسيه من مهارات الحياه المطلوبه لحياتهم بكره في المستقبل. لذلك انت مثلا زي الرياضيات ما هي مهمة، زي اللغة ما هي مهمة، زي المنطق ما هو مهم، البرمجة اليوم هي مهمة جدا كمهارة أساسية، فيجب أنهم يتعلموها لأنها بتعلمهم كيف يحللوا، بتعلمهم كيف يفكروا، بتعلمهم كيف يكونوا يحلوا المشكلات. وهي هاي واحدة من أهم المهارات اللي إحنا بدنا إياها تكون موجودة في أطفالنا اللي هم بكرة شباب المستقبل، اللي هو أسلوب أساليب حل المشكلات. البرمجة هي واحدة من أهم الطرق لتعليم كيفية حل المشكلات.
حنان، يعني أنا عندي سؤال فيما يتعلق بالتحديات اللي واجهتك في بداية تأسيس وورد كيدز. إيش التحديات اللي واجهتك؟
كثير تحديات صراحة، يعني مش عارفة من وين أبلش، بس
والريادي دائما حياته تحديات ما بتنتهي.
هذا وضع طبيعي.
نعم.
إذا أنت تفوت في مجال الريادة أنت بدك تعرف أنه الطريق شائك والطريق صعب، يعني ما في ريادي مثلا ممكن يطرح فكرة وتلاقي القبول من أولها، ما في ريادي مش راح ينحكى له لأ مليون مرة، ما في ريادي يدخل وهو يفكر أنه الحياة جميلة وسهلة وراح تزبط معه من أولها، بده يتعب وبده يتجاوز التحديات هاي ويفكر بطرق مختلفة لتجاوز التحديات، يعني مش بنفس
صحيح.
الطريقة نفس تمشي والفكرة ما تتغير، لا ممكن الفكرة تتغير، ممكن الأسلوب يتغير، ممكن الاستهداف يتغير. فحياة الريادي هي كلها تفكير، يعني أنت بتصحى من الصبح تفكر، بتضلك لآخر الليل تفكر، وبتفكر كيف تصحى الصبح عشان تفكر بطريقة مختلفة. فهي حياة تعج بال شو بيسموها بالأكشن، فيها
صح
أكشن كتير.
كثير أكشن.
بس بس هي التحديات اللي أنا واجهتها مثلا كانت من أهمها إنه أنت بتحكي عن مادة جديدة، والمدارس في معظمها لا ترغب في التغيير أو عندها مقاومة للتغيير، لأنها عندها نظام، هذا النظام له عشرات السنين بل مئات السنين قائم، فما بترضى بالتغيير بسهولة. فإنك أنت تضيف مادة جديدة صعب، إنك أنت تبدل مادة موجودة أو منهاج معتادين عليه صعب، إنك أنت تيجي تحكي بإشي اللي زي ما حكينا بناخده بالجامعات، يجوا ياخدوه أطفال عمرهم 8 سنين بيجوا بيقولوا لك صعب، أنت إيش بتحكي يعني، هذا لا يمكن. طب هل جربته؟ هل شفتوا إنه هذا صعب على الأطفال؟ طب أنا جربت، أنا كريادية بقول لكم أنا جربت، أنا هاي عندي مئات الأطفال علمتهم بطريقة شخصية، يعني أنا مسكتهم وقعدت أعلم فيهم وشفت النتائج، وظليتني أمشي وأتطور في المادة المقدمة لحد ما وصلت إلى شيء مناسب للأطفال بهاي الأعمار الصغيرة. فكان برضو هذا من التحديات، إنه تعالي ورجينا أمثلة، يعني خلينا، لازم كنت كتير أتعب وأنا عشان أقنع أصحاب القرار في المدارس أو في المؤسسات التعليمية إنهم يعطوا فرصة لأطفالهم إنهم يطبقوا منهاج جديد. من التحديات اللي كانت موجودة المعلمين مثلا، فأنت المعلم راح بتلاقيه مثلا كثير من المعلمين راحوا على التعليم لأنهم هم ما بحبوا البرمجة، كانوا دارسين برمجة في الجامعة بس راحوا على التعليم لأنهم بدهم يبرمجوا من أساسه. فأنتوا تيجوا هلا تقولوا لنا بدنا نعلم برمجة، طب أنا ما بعرفش أبرمج مثلا. لذلك برضو هذا كان في تحدي، فاحنا دربنا كثير من المعلمين والحمد لله كانوا يدخلوا المعلمين في معظمهم بنسبة يمكن 90% يفوتوا على التدريب رافضين لفكرة البرمجة، يطلعوا 99% هم يعني مساهمين مساندين وداعمين لفكرة البرمجة للأطفال وبطريقة مبسطة، فاحنا حببناهم فيها. هنا كل تحدي أستاذ عامر كان يكون كبير، مش إشي سهل، بس أعتقد إنه بحمد الله مع الإصرار ومع عدم اليأس ومع التفكير بطريقة ذكية أو بطريقة خارجة عن الصندوق كنا نتجاوز هالتحديات أو العقبات الموجودة.
كم عدد المدرسين اللي تم تدريبهم على البرمجة؟
يعني على مدار السنوات الماضية يمكن بقدر أحكي لك كانوا 700 معلم تقريبا، يعني بهالحدود. الأطفال كانوا برضو على مدار السنوات تقريبا يفوق العدد عن 80,000 طالب. العدد اليوم إحنا يعني ونحن نتحدث الآن في عنا تقريبا ما يفوق 150,000 أو 170,000 مشروع تم تنفيذه من أطفال على منصتنا الإلكترونية. أنت بتحكي عن أصبح لدينا مجتمع من الأطفال المبرمجين أو المتعلمين للبرمجة في مجتمع آمن، مجتمع راقي، مجتمع متطور باستمرار. هذا صنعناه الحمد لله في شركة هيلو وورلد كيدز، سواء كنا في الأردن أو في خارج الأردن. فإحنا عندنا أطفال في باكستان، عندنا أطفال في عمان، في السعودية، في الإمارات، في مصر، في كندا، في أمريكا، في نيوزيلندا، في السودان، في جنوب أفريقيا، في كثير من دول العالم. الحمد لله في عندنا أطفال عم بيتعلموا على هاي المنصة وبيتشاركوا مع بعض عشان يقدروا إنهم هم يطلعوا منتجات برمجية ويصيروا بروفيشنال.
يعني
هم لسه عمرهم 12 سنة، ما صارت 12 سنة،
يعني 80,000 طالب موجودين متوزعين بين الأردن وعدة دول بالوطن العربي وبالعالم.
بالعالم، نعم نعم.
جميل.
نحن نتوقع أن نزيد عن 500,000 في السنة القادمة عدد أوكي. الطلاب.
أوكي، لحد الآن 80,000 طالب.
نعم نعم، على مدار سنوات.
عدد الفريق الموجود عندك بهلو وورلد كيدز؟
فريقنا 12 شخص، كل شخص عن 100 شخص. يعني
ما شاء الله،
هذه ميزة الشركات الريادية اللي هو فريقها. فالشركة الريادية لا تتمثل في الريادي اللي أنشأها، أنا أنشأت وأسست، لكن مر في خلال السنوات كل حدا مر علي في الشركة هو أسس ووضع بصمته. إحنا اليوم 12 شخص فعلياً، بحكي لك كل شخص فيهم يمثل 100 شخص، قادرين على الإنجاز وقادرين على التفكير الريادي. هم 12 ريادي، 12 شخص مفكر خارج الصندوق، 12 شخص مجد، 12 شخص مجتهد ويبذل. فالشركات الريادية تتميز في فريقها، ليس فقط في الفكرة، لأنه الفكرة بحد ذاتها أو لحالها لا تعني شيء، المهم التنفيذ. فطريقة التنفيذ يقوم بها الفريق.
ممتاز. هل في عندكم شركات يعني مع عدة جهات موجودة سواء كانت حكومية أو قطاع خاص بالأردن؟
عندنا كثير شركات، وموضوع الشركات جدا مهم بالنسبة للشركات الريادية، لأنه الشراكات بتفتح لك أفاق جديدة وبتعمل لك وصول، لأنه أنت بالنهاية كشركة ريادية بهمك إيصال فكرتك أو حلك أو نموذج العمل تبعك لأكبر عدد ممكن. لذلك كشركة ريادية دائما تتطلع إلى عمل شراكات قيمة بتزيد من الوصول. هلأ إحنا عندنا شراكات طبعا حكومية، عندنا شراكة مع مثلا وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، في عندنا شراكات مع جهات مؤسسية مهمة جدا في الأردن، مثل جامعة الحسين التقنية، مؤسسة ولي العهد. عندنا شراكات أيضا مع القطاع الخاص مثل شركة أورنج، شركة الحكمة، أدوية الحكمة، بنك الاتحاد، شركة بروجرس سوفت. عندنا شراكات كثيرة مع شركات ومؤسسات بتساعدنا إنه إحنا نتقدم نتطور. عملنا مثلا وقت كوفيد في بداية الحظر عملنا مشروع اللي هو المسابقة الوطنية للمبرمجين الصغار، رائع كان الدعم من الجهات الخاصة، فدعموا وقدموا منح للأطفال في المدارس الحكومية والأونروا في جميع محافظات المملكة.
جميل.
لا يستطيعوا أنهم هم يدخلوا ويتعلموا وينافسوا للحصول على المركز الأول أو المراكز الأولى، فهذا إشي كتير مهم بالنسبة لنا كشركة. اليوم إحنا عم نعمل مسابقة دولية، عملنا المسابقة الوطنية على مدار 4 سنوات، هلأ جاء دور المسابقة الدولية لأنه صار في عنا أطفال في جميع أنحاء العالم. فالآن عنا في مسابقة دولية للمبرمجين الصغار، هذه أطفال من جميع الجنسيات من مختلف الدول قاعدين بيتنافسوا مع بعض عشان يفوزوا بجوائز ومراكز ويتعلموا طبعا البرمجة، هي يتعلم ثم منافس. فالحمد لله يعني لدينا شراكات كمان في دول مختلفة أخرى مش بس في الأردن. لكن موضوع الشركات جدا مهم.
إذا سمحتي بدي أعود للبدايات، هل ببدايتكم كان في عندكم الفرصة أنكم تتقدموا لإحدى المسابقات أو لحاضنات الأعمال؟ وهل في إحدى الحاضنات قامت باحتضان فكرتكم؟
نعم، في شركة هلو وورلد كيدز أول ما بدينا كنا في منصة زينك المهتمة من شركة زين. منصة زينك كنا نعمل فيها، كان فريقي موجود فيها، بعدين كنا نعمل فيها لقاءات، كنا نعمل فيها فعاليات، كانت كثير داعمة جدا في هذه الفترة. كاحتضان ما قدمنا لاحتضانات يعني في شركة هلو وورلد كيدز، في شركة أويسس 500، في شركة السابقة الأولى اللي هي شركة عقار استيت، نعم كنا من ضمن الشركات المستثمر فيها والمحتضنة في أويسس 500، بس في هلو وورلد كيدز لا. حصلنا على استثمارنا الأول في 2017، فبالتالي صارت الشركة تستقطب استثمارات محلية إقليمية عالمية. فمهم كتير الحاضنات، بتساعد كتير، بتساعد رياديين الأعمال، وأعتقد إنها كمان مش بس هي بتقدم لهم شبكة، وإنما كمان بتقدم لهم، في كتير منهم بقدموا دعم مادي للرياديين والشركات الناشئة.
جميل، يعني بنضم صوتنا لصوتكم، نشكر شركة زين ممثلة بحاضنة الأعمال زينك على دعمها وتقديمها المساعدة والدعم لكل الرياديين في الأردن. يعني أنا حبيت أركز على البدايات ونشوف دور حاضنة الأعمال، ولكن ذكرتي قبل قليل موضوع المسابقة، وفي جوائز قيمة وفي عملية يعني انضمام لهذه المسابقة من عدة دول في الوطن العربي أو الدول الغير عربية حتى. الأفكار بيطلعوا فيها الطلاب من مواضيع في البرمجة، إيش بيصير فيها هاي الأفكار؟ هل بتروح في خلينا نحكي بقسم خاص عندكم بيقوم بالعمل على تطويرها وإخراجها إلى أرض الواقع كأفكار يتم يعني ريادية وممكن تنطلق بالسوق؟ ولا إيش بيصير فيها هاي الأفكار؟
الأطفال بيكتبوا برامجهم على المنصة، والمنصة بتقوم بتجميع هذه المشاريع وطرحها للمجتمع الموجود من ناحية المدارس، أو من ناحية، عشان إحنا بهمنا إنه نورجي إبداعات الأطفال، والأطفال نفسهم يلاقوا مكان يورجوا فيه إبداعاتهم للعالم. فهذه المشاريع طبعاً بتم دراستها، بتم تحليلها، لأنه إحنا بنسعى دائما إنه إحنا نحسن من الأداء تبع الأطفال، فبتم تحليلها بخوارزميات، ودائما بنسعى إنه يصير في عندنا المحتوى يتناسب أيضا مع التطور اللي بيعمله الطفل، لأنه الطفل بيتطور مع الوقت.
جميل.
وإحنا كمان المنصة لازم تكون تتعلم من خلال المشين ليرنينج، من خلال الاي اي، إنه هي تتعلم أيضا من أداء الطلاب وتنعكس على كيف هي عم بتعطي الطلاب على حسب مستواهم. فالمشاريع كتير مهمة في المستقبل، وكل ما زاد عندنا عدد المشاريع، الحمد لله أنت بتحكي عن يعني عشرات الآلاف ومئات الآلاف، فهاي المشاريع كلياتها رح تكون ثروة مهمة بالنسبة لهدول هالمجتمع، إنه يشوف إيش في عندنا إبداعات من الأطفال اللي عمرهم 8 و9 سنوات و10 سنوات.
ايش البزنس موديل الموجود عندكم في هلو وورد كيدز؟
نعم، البزنس موديل او نموذج العمل، فاحنا عندنا اشتراكات في المنصه. الاشتراكات تسمح للاهل انهم هم يضيفوا ابنائهم الى المنصه، وبصيروا يتعلموا مراحل مختلفه او مستويات مختلفه من البرمجه حسب مده معينه. ففي اشتراكات مدتها 3 اشهر، في اشتراكات سنه، وفي اشتراكات مدى الحياه، اللي هي دائما كل ما يكون في عندنا مستوى جديد بيكون في قادر الطفل انه هو يتعلمه. فهذا النموذج الاول اللي هو بيسموه في عالم الاعمال بي تو سي او بزنس تو كونسيومر. النموذج الثاني اللي هو يسمى بالبي تو بي، اللي هي البزنس تو بزنس، وهو عبارة عن بيعنا للمناهج المطبوعة أو الإلكترونية للمدارس، فالمدارس بتشتري من المناهج زي ما بتشتري المناهج من أي مؤسسة في العالم، فهم بيشتروها بشكل سنوي، فهاي النموذج العمل الثاني. في عنا اللي هو الغير ربحي أو النموذج الغير ربحي، هذا بيكون على شكل منح تقدم، بحيث إنه إحنا بنقدم مناهجنا أو بنقدم خدماتنا مجانا، وبيكون في جهات مانحة لهاي البرامج في وقت محدد وفي نتائج مطلوبة محددة.
يعني
فهذا
بتقدموا هاي البرامج لفئات معينة، ولكن هي مدعومة من جهة معينة بتقوم بتمويلها، ولكن هي للطفل المتلقي للمعلومة أو المستفيد هي مجانية.
صحيح.
جميل، يعني ثلاث طرق لتقديم الخدمة بيعبر عن مدى الذكاء والتفكير المنطقي والسليم العقلاني بتقديم حزم مختلفة تخدم فئات أو شرائح مختلفة من المستفيدين. ما بعرف عن مستوى انتشاركم على الجغرافي بالأردن، يعني هل أنتم متمركزين في عمان ولا منطلقين للمحافظات بالشمال والجنوب؟ واضح أنه في انتشار دولي جميل ولطيف وممتاز، ولكن على المستوى المحلي كيف مستوى الانتشار عندكم كهالو وورد كيدز؟
الحمد لله، يعني في عنا انتشار في المحافظات، ففي عنا طلاب كتير مثلا في الشمال وفي الجنوب، عنا مدارس في الكرك، عنا مدارس في العقبة، عنا في الزرقاء، في مادبا، في جرش، في الرمثا، يعني احنا منتشرين في جميع المحافظات الحمد لله. في بعض المحافظات بنقدر انه نوصل لها من خلال المدارس، وفي من خلال البرامج اللي احنا حكينا عنها، البرامج المدعومة، وفي العديد الحمد لله من الأهالي اللي هم أصبحوا يعني مدركين تماما لأهمية البرمجة لأطفالهم ولمستقبل أطفالهم، فبتلاقيهم إنهم هم عم بيبحثوا لحالهم على مكان يتعلم فيه أطفالهم ويستثمروا في أطفالهم من مختلف المحافظات. فهذا إشي بخلي الواحد يتفائل إنه قدم عن جد، قدم يعني تغيير أو عمل تغيير في مدى الوعي وثقافة المجتمع، على أنه يكون في عندنا ناس عارفة بقديش هذا الموضوع مهم. فالحمد لله على مدار السنوات من 2015 لغاية اليوم عاصرت أنا هذا التغيير في الفكر والإدراك لأهمية الموضوع. ما كان هيك قبل 5 سنين، حتى ما كان هيك قبل كوفيد، فحتى بعد كوفيد صار في زي نقلة نوعية كمان في موضوع إنه كيف التغيير عم بصير على سوق العمل، أو شو ليش عنا كتير عاطلين عن العمل، ليش عنا كتير مثلا فرص تنافسية إحنا مو قادرين ندخل فيها، يعني فرص خارج الأردن دولية عالمية. فبين إنه فعلا الرقمية أو الدراسة الرقمية أو الخبرة الرقمية أو خبرة في صناعة الرقميات أصبحت هي من أهم المجالات وأكثر المجالات اللي راح يكون عليها طلب في المستقبل، فصار في وعي الحمد لله.
الحمد لله، الله يعطيكم العافية. في عندي صراحة سؤالين. السؤال الأول، اليوم في العدد يعني جيد من الأكاديميات اللي بتقوم تقريبا بنفس الخدمات اللي أنتم بتقوموا فيها وبتستهدف نفس الفئة اللي بتستهدفوها، مع الاحترام للاختلافات ما بين المناهج وطريقة التقديم والطريقة المبتكرة في تقديم المعلومة. ولكن السؤال اللي بحب أسأله، يعني لأي درجة بتحسوا أنه ممكن يكون في عملية شراكة ما بينكم وبين بعضكم البعض كشركات مختلفة ومبادرات مختلفة، بحيث أنه يكون في رؤية أوسع والجهود أكبر والأثر أكبر على المجتمع؟
كثير صح هذا التوجه، يعني توجه الشراكات مثلا بين المؤسسات المختلفة إشي كثير صح وإشي طبيعي جدا يعني، وبصير في مختلف دول العالم بحيث إنه يزيد انتشارهم مثلا مع بعض. التعاون موجود الحمد لله عندنا في القطاع الريادي، خلينا نحكي في عنا أيضا جمعيات أعضائها بتعاونوا بينهم وبين بعض ليصير في انتشار أوسع، فهذا أسلوب كتير محبذ وأنا شخصيا برحب فيه وبطلع على كل الفرص اللي المطروحة أمامنا وبدرسها بجدية، إنه إذا كان في مجال للتعاون بالعكس إشي رائع.
يعني شايف انه في شغل كثير مميز كبير على مستوى محلي، على مستوى دولي، شركات مناهج ذكية عمالها بتتقدم، منصة وتعليم ذاتي. سؤال بيطرح نفسه، طموحكم وين حابين توصلوا بهلو وورد كيت؟
أوه كتير 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 ولا بعيد كتير كتير. رح نتطور إن شاء الله في مجال المحتوى التعليمي التكنولوجي، فنعمل الآن إن شاء الله على أنه يكون في عندنا أكثر من 100 كورس تعليمي تفاعلي مع الأطفال بيغطي جميع المحاور خلينا نحكي والتوجهات التكنولوجية في العالم، فرح يكون في عنا العديد من المستويات، رح يكون في عنا التخصصية في الفئات الأكبر عمرا اللي هي من عمر 15 سنة ل 18 سنة، هاي الفئة العمرية كتير مهم توجيهها وتثبيت خلينا نحكي المهارات التكنولوجية أو صناعة التكنولوجيا عندها قبل أصلا ما تفوت الجامعة. من طموحاتنا اللي بلشت يعني تتحقق ولله الحمد اللي هي الانتشار، احنا برضو بنسعى للانتشار ودخول عدد أكبر من المدارس وأيضا استهداف الأهالي في جميع أنحاء العالم، فبرضو من المتوقع أنه يكون في عنا أعداد كتير كبيرة إن شاء الله تدخل على منصتنا ويتعلموا. في عنا كمان زيادة عدد اللغات الموجودة في المحتوى، فإحنا الآن حاليا عندنا اللغة العربية والإنجليزية، لكن إحنا هلأ بنستهدف أيضا ضم لغات مختلفة أخرى، ففي عندنا كتير طموحات وطموحات قريبة مش بعيدة كتير، يعني إحنا بنحكي عن إن شاء الله في عام 2021 راح نكون حققنا كتير من هاي الطموحات، وكل سنة إحنا في عندنا أيضا زي لائحة طويلة عريضة بنشتغلها كلنا كفريق وكمجلس إدارة ونحط كل الأشياء اللي بنشوف إنه قادرين إنه إحنا قادرين إنه نحققها، نعم، وكيف إنه نقدر أصلاً نحققها، فبنحطها وبنصير نراقبها عشان نشوف برضو أدائنا ونقيم أدائنا في هاي الأهداف. فالحمد لله يعني الشركة شركة طموحة جداً، شركة الحمد لله ناجحة دائماً تسعى لاستقطاب مهارات أو خلينا نحكي مواهب عندنا موجودة عشان إحنا نضيفها أيضا إلنا لهالفريق القوي اللي برضو دائما يكون في عندنا تطور ونجيب أحسن ناس، يعني زي ما بنقول، وإن شاء الله ماشيين إحنا في الطريق الصحيح
إن شاء الله. بنتمنى لكم التوفيق والنجاح. يعني الله يعطيكم العافية. أنا بصراحة مبسوط جدا للي سمعته من خلال وجود أكاديمية من هذا النوع بتعنى بتقديم أو تعليم البرمجة للأطفال بمختلف المراحل العمرية بمناهج متطورة ومبتكرة وفيها نوع من التعليم الذاتي، وهذا تقدم كثير ممتاز. انتشار موجود على مستوى الأردن وعلى مستوى الوطن العربي وبالعالم، وهذا شيء كمان يحسب لكم وقيمة مضافة، بالإضافة لأنه عندكم خطة طموحة حتى بتطوير المناهج المتطورة عندكم، هذا شيء كثير ممتاز وأساسي في عملية الريادة اللي هو عملية التطوير المستمر. فواضح انه هم بتقوموا بتطبيق الريادة بشكلها المثالي والسليم. جهود مشكورة وتوجتوها بمسابقة حتى يتم جمع أفضل الأفكار ومساعدة الأطفال بتقديم هاي الأفكار، ممكن تكون مشاريع مستقبلية لهم وريادية. أمام هذا الجهد الكبير ما بنقدر إلا نشكركم الشكر الجزيل على هذا الجهد الكبير، أتمنى لكم طبعا التوفيق والنجاح، وبنشكرك أستاذة حنان خضر بوجودك معنا كريادية من الرياديين اللي خاضوا عدة تجارب ريادية وعندها خبرة في مجال البرمجة، فشكرا لك والله يعطيكم ألف عافية.
الله يخليك، وشكرا لك أستاذ عامر، وبتمنى لكم كل التوفيق في مشروعكم أيضا الريادي، وفي
الله يخليك.
تغطيتكم للريادة وللأفكار الريادية، كلنا بحاجة لهذا الإشي، وإن شاء الله حيكون في يعني مساهمات من رياديين أردنيين أكثر تطلع عندكم، وكل دعم إن شاء الله، كل التوفيق وكل الدعم.
الله يخليك ويبارك فيك. احنا دائما بنقول انه احنا موجودين بسببكم، لولا وجودكم وجهودكم اللي بتبذلوها احنا مش موجود كراديو ريادة، لانه وجودنا هو سبب العمل الريادي الكبير اللي بيصير بالاردن وبالوطن العربي. اعزائي المستمعين والمشاهدين، كنتم مع حلقه من رياده بودكاست مع الرياديه الاردنيه حنان خضر، مؤسسه هلو وورلد كيدز. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من ريادة بودكاست. إلى اللقاء.